الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى المقطع السادس من مقاطع رواية زرارة، ذكرنا فيه احتمالين، وأشار الشيخ الأسدي الشهيد رضوان الله عليه إلى أنه على كل تقدير، سواء على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني، تكون النتيجة واحدة بالقدر المشترك الموجود بين الاحتمالين، وذلك أن نتيجة هذا الحديث على كلا التقديرين، على كلا الاحتمالين، أنه إن علم بوقوع الأجزاء السابقة من الصلاة في النجاسة كانت صلاته باطلة، وإن لم يعلم بوقوع الأجزاء السابقة من الصلاة في النجاسة فصلاته صحيحة، وغاية الأمر أنه يطهر ثوبه في أثناء الصلاة ويبني على باقي الصلاة. هذه النتيجة تتناسب كلا المعنيين المحتملين في هذا المقطع السادس. وعليه فهنا تأتي ملاحظة ذكرها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وهي أنه ما دام أن هذا المقطع السادس يدل على أنه إن علم بوقوع الصلاة في النجاسة إذن فصلاته باطلة، سيكون هذا معارضا لبعض محتملات المقطع الثالث من مقاطع نفس هذا الحديث. تذكرون في المقطع الثالث كان السؤال عما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة، بعد نهاية الصلاة، بينما في المقطع السادس في أثناء الصلاة، أو بالعكس أنا نسيت، ياهو بعد الصلاة ياهو في أثناء الصلاة، عليكم السلام ورحمة الله، الثالث بعد الصلاة، السادس في أثناء الصلاة. خب إذن صحيح قلت الثالث بعد الصلاة، إذن صحيح قلت في المقطع الثالث كان السؤال عما إذا وجد النجاسة بعد نهاية الصلاة، فكان يقول بأنه في البداية ظن بإصابة النجاسة وفحص فلم ير شيئا، فحصت ولم أرى شيئا ثم وجدته بعد الصلاة، هكذا كان السؤال. فكان هناك أربع احتمالات، لأنه في قوله فحصت ولم أرى شيئا احتمالان، وفي قوله وقد وجدته بعد الصلاة أيضا احتمالان. كان من جملة أوجه التلفيق بين احتمالي هذا واحتمالي ذاك ما ذكرناه في الفرضية الثالثة من هذه الفرضيات، وهي فرضية أن يكون في أثناء الصلاة هو شاك، يعني لم أرى شيئا نفسره بمعنى الشك، لكن بعد الصلاة فرأيته، بعد الصلاة فوجدته ثم صليت فوجدته، يقصد بذلك يعني حصل له اليقين، فوجده بعد الصلاة حصل له اليقين بأن هذه هي النجاسة السابقة، فوقعت صلاته في نجاسة. فهذه الفرضية من فرضيات المقطع الثالث يفترض فيها أنه قد صلى في ثوب النجس، حصل له اليقين بأن صلاته وقعت في نجاسة، بينما هناك الإمام أجابه بصحة الصلاة، أجابه بصحة الصلاة، بينما في هذا المقطع السادس انتهينا إلى التفصيل بين ما إذا وقعت صلاته في نجاسة علم بوقوع الصلاة في النجاسة إذن صلاته باطلة، وإذا لم يعلم بوقوع صلاته في النجاسة إذن صلاته صحيحة. فيقول الشيخ الأنصاري عنه: إذن هذا المقطع السادس يتنافى مع الفرضية الثالثة من فرضيات المقطع الثالث، كأنه يريد أن يجعل هذا التنافي قرينة على بطلان هذه الفرضية من فرضيات المقطع الثالث، حتى يرجح مثلا الفرضية الرابعة على الفرضية الثالثة، لأجل ترجيح الفرضية الرابعة على الفرضية الثالثة من فرضيات المقطع الثالث قال بأنه الفرضية الثالثة تتنافى مع مفاد المقطع السادس، لأنه في المقطع السادس انتهينا إلى أن الإمام يفصل له بين ما إذا حصل له اليقين بوقوع صلاته في نجاسة وما إذا لم يحصل له اليقين عليكم السلام ورحمة الله بوقوع صلاته في نجاسة. فإذا حصل له اليقين بوقوع صلاته في النجاسة تبطل صلاته، وإذا لم يحصل له اليقين تصح صلاته. فما دام أنه في المقطع السادس يقول بأنه إذا حصل له اليقين بوقوع الصلاة في النجاسة إذن تبطل صلاته، هذا يتنافى مع الحكم بصحة الصلاة في المقطع الثالث بناء على فرضيته الثالثة، يعني بناء على فرضية ما إذا نفسر قوله ثم وجدته فصليت ثم وجدته، يعني ثم وجدته وعلمت بأنه هي النجاسة السابقة، فالإمام يحكم بصحة الصلاة ما معقولة، يعني يتعارض مع حكمه في المقطع السادس. هذا ما يقوله الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يجيب على هذا الكلام بأنه نحن نحتمل وجود فارق بين اكتشاف النجاسة في أثناء الصلاة واكتشاف النجاسة بعد الصلاة. في المقطع الثالث كان اكتشاف النجاسة في أثناء الصلاة عليكم السلام ورحمة الله، عفوا كان بعد الصلاة، في المقطع الثالث كان اكتشاف النجاسة بعد الصلاة، وفي المقطع السادس اكتشاف النجاسة في أثناء الصلاة. ربما يكون هذا هو الفارق، ربما يكون هذا هو السبب في أن الإمام حكم في المقطع الثالث بصحة الصلاة، لأنه إلى نهاية الصلاة لم يكن عالما بالنجاسة، إنما استكشف النجاسة بعد الصلاة في المقطع الثالث، بينما في المقطع السادس يكون اكتشاف النجاسة في أثناء الصلاة. فربما يكون هذه الخصوصية دخيلة في الحكم ببطلان الصلاة فيما إذا كان اكتشاف النجاسة في الأثناء. لاحظوا العبارة: وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وقوع التعارض بين هذه الفتوى، يعني ما انتهينا إليه في المقطع السادس، من أنه إذا علم بوقوع الأجزاء السابقة من صلاته في النجاسة فصلاته باطلة، وإن لم يعلم بذلك فصلاته صحيحة. هذا الفتوى يتعارض في الرواية والفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة، يعني إذا حملت على فرضية التي كنا نقول فيها أنه يقصد بقوله فحصت ولم أرى شيئا، يعني شك في النجاسة، وقصد بقوله فصليت ثم رأيت فيه ثم رأيته، قصد بذلك أنه حصل له اليقين بأن هذه نجاسة سابقة. فهنا يقول بأنه على هذه الفرضية ستكون صلاته قد وقعت في نجاسة، لأن بعد الصلاة حصل له اليقين بأن هذه نجاسة سابقة فصلاته وقعت في نجاسة، والإمام حكم بالصحة هناك، بينما هنا يحكم بالبطلان فيقع تعارض. إذ في كلتا الحالتين، يعني في حالة المقطع الثالث بناء على حمله على الفرضية الثالثة مع حالة المقطع السادس، في كلتا هاتين الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا، إما بتمامها تمام الصلاة وقعت في نجاسة جهلا كما في مورد السؤال الثالث لأنه صار استكشاف النجاسة بعد الصلاة، أو بجزء منها كما في مورد السؤال السادس، في مورد السؤال السادس جزء من الصلاة وقعت في نجاسة جهلا. وكأنه شيخ الأنصاري لا يفرق بين وقوع جزء من الصلاة في نجاسة أو تمام الصلاة في نجاسة؟ ما الفرق بين وقوع جزء من الصلاة في نجاسة جهلا أو وقوع تمام الصلاة في نجاسة جهلا؟ فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني؟ يصير تعارض؟ والجواب السيد شهير يجيب يقول: إن كان إن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يكون هذا الأمر قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العفو عن نجاستي، يعني لا يلزم من هذا العفو العفو عن نجاسة علمت كذلك، يعني العفو عن نجاسة علمت في أثناء الصلاة، ماكو تلازم بين العفو عن نجاسة علمت بعد الصلاة، ماكو تلازم بينه وبين العفو عن نجاسة علمت في أثناء الصلاة. ربما النجاسة التي علمت في أثناء الصلاة لا يعلم يعني لا يحكم بالعفو عنها، بينما النجاسة إذا علمت بعد الصلاة يحكم بالعفو عنها، هذا معقول. إذن لا تعارض بين الأمرين بين المقطعين. هذا حاصل الكلام في فقه الرواية، وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال. الآن نرجع إلى مقطعي الاستدلال، المقطع الثالث والمقطع السادس، هذان المقطعان بل يستدل بهما على الاستصحاب، ونتكلم حولهما ضمن مقامين: المقام الأول في الموقع الأول من الاستدلال يعني في المقطع الثالث، والمقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال يعني المقطع السادس. أما المقام الأول في الموقع الأول من الاستدلال وهو المقطع الثالث، نتكلم حول هذا المقطع في جهات. فلنستذكر أن هذا المقطع الثالث كان فيه أربعة فرضيات، والفرضية الأولى كانت باطلة فنغض النظر عنها، والفرضيات الثلاث الأخرى كانت الأولى منها تناسب كلا القاعدتين، قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين معا، والثانية منها يعني الثالثة حسب التسلسل كانت تناسب الاستصحاب لكن لا في وقت السؤال بل في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة كان يتمتع بأركان الاستصحاب، أما بعد الصلاة بعد أن انكشف النجاسة بعد يبطل عنده أركان الاستصحاب، تبطل عنده أركان الاستصحاب. والفرضية الأخيرة كان يمكن جريان الاستصحاب فيها سواء في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة لا يبطل أركان استصحابه. الآن نتكلم أولا في الجهة الأولى، أنه هل يمكن استفادة قاعدة الاستصحاب إجمالا؟ ويكفي في ذلك أن نبطل أحد وجهي أول الفرضيات الثلاث، لأن هذه الفرضيات الثلاث أولاها كانت تناسب قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين معا، أما الاثنين الأخيرتين إنما كان يتناسبان مع قاعدة الاستصحاب فقط، فيكفينا لأجل إثبات أن مراد الإمام قاعدة الاستصحاب إجمالا، يكفينا في ذلك أن نبطل أحد وجهي الفرضية التي كانت تناسب الاستصحاب وقاعدة اليقين معا، الفرضية التي كانت تناسب كلتا القاعدتين لو أبرزنا قرينة تدل على أنه ليس المقصود فيها في تلك الفرضية قاعدة اليقين، بل المقصود على فرض تلك الفرضية على فرض صحة تلك الفرضية المقصود هو قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لو أبرزنا قرينة على ذلك كفى لكي نستنتج أن مراد الإمام على جميع التقادير والاستصحاب لا قاعدة اليقين. إذن ففي الجهة الأولى من البحث فقط نبحث عن أنه على الفرضية التي كانت تناسب الاستصحاب وقاعدة اليقين أي منهما أرجح؟ فيكفينا أن نرجح قاعدة الاستصحاب. هذه في الجهة الأولى نبحث، هذا موضوع الجهة الأولى من البحث. وموضوع الجهة الثانية من البحث أن نبطل، أن الموضوع الجهة الثانية من البحث أن نبحث عن أن الاستصحاب الذي يدل عليه كلام الإمام هل هو استصحاب جار في أثناء الصلاة فقط وسيبطل هذا الاستصحاب بعد الصلاة، أو أنه استصحاب قابل للجريان حتى بعد الصلاة. يعني أن الفرضية الثالثة أرجح والرابعة. هذا موضوع الجهة الثانية من البحث. وموضوع الجهة الثالثة من البحث أنه على فرض عدم ترجيح الرابعة، يعني على فرض ما إذا استفدنا الاستصحاب في أثناء الصلاة فقط ويبطل الاستصحاب بعد الصلاة، فما هو وجه تصحيح الصلاة بالاستصحاب وحده؟ لا يمكن الحكم بصحة الصلاة، فما وجه تصحيح هذه الصلاة فيما إذا كان الاستصحاب استصحابا جاريا فقط في أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة ينكشف بطلان هذا الاستصحاب. هذا موضوع الجهة الثالثة من البحث. جهة رابعة هم أكون. المهم نرجع، أما الجهة الأولى، الجهة الأولى في أنه أساسا هل يمكن إثبات أن مراد الإمام والاستصحاب لا قاعدة اليقين؟ نقول بأنه أما الفرضيتان الأخيرتان فينحصر فيهما أن يكون المراد والاستصحاب، وأما الفرضية الثانية، الفرضية الأولى هم كانت باطلة، أما الفرضية الثانية فهي التي كانت تناسب الاستصحاب وقاعدة اليقين معا. وهنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يبرز قرينة على أن مراد الإمام هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وذلك باعتبار أنه لا يمكن حمل كلام الإمام على قاعدة اليقين إلا إذا كان ظاهر سؤال السائل هي الفرضية التي يتوفر فيها أركان قاعدة اليقين، أما إذا كان ظاهر سؤال السائل، أما إذا لم يمكن استظهار أركان قاعدة اليقين من سؤال السائل، فلا يمكن أن الإمام في الجواب يحمله جوابا متناسبا مع أركان قاعدة اليقين. قاعدة الاستصحاب أركانه متوفرة في سؤال السائل على جميع الفرضيات الثلاث. قاعدة الاستصحاب قلنا أن أركان قاعدة الاستصحاب متوفرة في سؤال السائل سواء قصد الفرضية الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أما الفرضية الأولى فغير مقصودة قطعا. فقاعدة الاستصحاب أركانها متوفرة في سؤال السائل سواء على الفرضية الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أما أركان قاعدة اليقين هي مشكوكة، هل أنها متوفرة في مراد السائل أو غير متوفرة؟ فما لم يتم استظهار توفر أركان قاعدة اليقين، ما لم يتم استظهار توفر أركان قاعدة اليقين لا يمكن حمله جواب الإمام على قاعدة اليقين، لأن جواب الإمام لا بد وأن يأتي متناسبا مع ما يستظهر من ظاهر كلام السائل، لا بد وأن يأتي جواب الإمام متناسبا مع ما يستظهر من ظاهر كلام السائل. إن كان ظاهر كلام السائل يساعد على توفر أركان قاعدة اليقين فلا بأس من حمل جواب الإمام على قاعدة اليقين، لكن ما دام أن ظاهر كلام السائل لا ليس ظاهر كلامه فليكن مجملا، لكن الظهور ماكو، ربما يكون مجملا، لكن هذا الإجمال لا يضر بقاعدة الاستصحاب، لأنه على كل تقدير قاعدة الاستظهار أركان الاستصحاب متوفرة، أركان الاستصحاب متوفرة في مراد السائل قطعا، سواء على الفرضية الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذه الفرضيات الثلاث المحتملة فيها جميعا أركان الاستصحاب متوفرة، لكن قاعدة اليقين مشكوكة، توفر أركان قاعدة اليقين مشكوكة، وذلك باعتبار أن توفر قاعدة اليقين يتوقف على أن يكون المراد هو الشك الساري، يعني أن يكون المراد من قوله فصليت ثم رأيت أن تزلزل يقينه السابق، يعني ثم رأيت، يعني شنو ثم رأيت؟ يعني ثم رأيت النجاسة وشككت في أن هذه النجاسة حادثة أو هي النجاسة السابقة، بحيث يكون يقينه السابق بالفحص قد تزلزل. يقول هذا الشيء لا يستظهر، لا يستظهر ذلك من عبارة السائل، من كلام السائل، بل بالعكس ربما يكون قوله ثم رأيت فيه دالا على أنه حصل له اليقين بتلك النجاسة، لا أنه تزلزل يقينه السابق بالطهارة عندما فحص ولم يجد، يحمل على أنه حصل له اليقين بأنه ماكو نجاسة، وبعد ذلك قوله فلم أجد فلم أرى بعد الصلاة، فرأيته بعد الصلاة رآه وشك في أنه نفس ذيك السابقة أو غيرها، هذا يقول لا يستظهر، على أقل تقدير ليس هو ظاهر الكلام، وربما يكون خلاف الظاهر، وربما يكون خلاف الظاهر. وعليه فما دام أن هذه الفرضية ليست هي المستظهرة، بل ربما هي على خلاف الظاهر، ظاهر كلام السائل، إذن لا يمكن حمل جواب الإمام على قاعدة اليقين، لأنه إنما يمكن حمل جواب الإمام على قاعدة اليقين فيما إذا أمكن استظهار وجود أركان قاعدة اليقين في سؤال السائل، ولا يمكن استظهار ذلك من سؤال السائل، إذن فلا يمكن حمل جواب الإمام على قاعدة اليقين. هذا حصل الكلام في فقه الرواية، وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين، المقام الأول في الموقع الأول من الاستدلال، وهو المقطع الثالث من مقاطع هذه الرواية، والكلام فيه في جهات، الجهة الأولى أن الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة من القواعد على السائل متوقف على أن يكون كلامه، يعني كلام السائل، ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة. حمل كلام الإمام على الاستصحاب يتوقف على أن يكون أركان الاستصحاب تاما في ظاهر كلام السائل، وحمل كلام الإمام على قاعدة اليقين أيضا يتوقف على أن يكون ظاهر كلام السائل يتوفر في أركان قاعدة اليقين. حمل كلام الإمام على كل قاعدة يتوقف على أن تكون أركان تلك القاعدة مستظهرة من سؤال السائل، حتى يمكن حمل كلام الإمام على تلك القاعدة، وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة على السائل متوقفا على أن يكون كلامه، يعني كلام السائل، ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته المفروضة، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب. أما أركان الاستصحاب فهي متوفرة قطعا، لأنه في الفرضيات الثلاث المعقولة فيها جميعا أركان الاستصحاب متوفرة، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشك في بقائها. وأما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف على خصوص الفرضية الثانية من الفرضيات الأربع، يعني الفرضية الأولى من الفرضيات الثلاث المعقولة، وهي فرضية أن يكون قوله فنظرت فلم أرى شيئا مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان، وأن يكون قوله فرأيت فيه ثم صليت فرأيت فيه مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا أو نجاسة حادثة، يعني شك ساري يزلزل اليقين، يزلزل يقينه الذي حصل بالفحص السابق. يتوقف على أن يكون مراده هذا المعنى، مع أن العبارة الأولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين، حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك. يقول السيد الشهيد أكثر شيء يناقش في ظهور العبارة الأولى، يعني عبارة ثم بلي فحصت ولم أرى فيه، ففحصت ولم أرى، يقول بأنه هذه العبارة ليست ظاهرة في إرادة معنى اليقين بحصول الطهارة، لأنه بل فحص ولم يرى، ولم يرى ليس معنى أنه قطع بالعدم، لم يرى، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. يقول فحصت ولم أرى شيئا، ولم أرى شيئا هذا ليس فيه أي ظهور في الدلالة على أنه قطع بعدم النجاسة أبدا، ما ليس فيه ظهور من هذا القبيل. بينما قاعدة اليقين يتوقف على هذا المعنى، يتوقف على أن يحصل له اليقين بالطهارة حتى يتزلزل بالشك بعد ذلك، حتى يتزلزل هذا اليقين بالشك بعد ذلك حتى يصير شك ساري. فبينما مثل هذا الظهور لا يوجد في الرواية، حتى وإن سلمنا بظهور العبارة الثانية، يعني بظهور قوله ثم وجدت فيه أنه يقصد الشك في أن ما وجده هل هو نجاسة سابقة أو نجاسة طارئة، حتى لو سلمنا بهذا الظهور الثاني، لكن الظهور الأول لا نسلم به، مع أن العبارة الأولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك. إذن نتيجة الجهة الأولى أن المستظهر من جواب الإمام هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لأن الاستصحاب هو الذي يكون أركانه متوفرة حسب ظاهر عبارة السائل على جميع التقادير. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، في الجهة الثانية نقول بأنه هل أن الاستصحاب الذي يستفاد من كلام الإمام استصحاب فقط في أثناء الصلاة وبعد الصلاة يثبت بطلانه، هم يوجد مجال في إنكار ظهوره أيضا، هم أيضا يوجد مجال أن ننكر ظهور العبارة الثانية أيضا، أن نقول بأنه قوله ثم صليت فرأيت فيه ربما ليس لا يكون ظاهرا في الشك في أن هذا حادث أو سابق، ربما يكون ظاهرا في أنه هذا نفس الشيء السابق، ربما يكون مجال لكلام من هذا القبيل. الجهة الثانية في أن الاستصحاب الذي يستفاد من كلام الإمام هل هو استصحاب خاص في حالة الصلاة وبعد الصلاة يثبت بطلانه، أو أنه استصحاب يجري حتى بعد الصلاة. هذا يدور الآن فيه بين الفرضية الثالثة والرابعة، يعني بعبارة أخرى هل الفرضية الثالثة هي الأرجح أو الفرضية الرابعة من الفرضيات السابقة؟ خلنا نتذكر الفارق بين الفرضية الثالثة والرابعة. الفرضية الثالثة كانت عبارة عن أنه حصل له الشك بالفحص وبعد الصلاة حصل له اليقين بنجاسة سابقة، هذه هي الفرضية الثالثة. والفرضية الرابعة الشك في كلا المقطعين، يعني بالفحص حصل له الشك وبعد الصلاة عندما رأى النجاسة أيضا حصل له الشك في أن هذه نجاسة طارئة أو نجاسة سابقة، هذه هي الفرضية الرابعة. إذن فالفرضية الثالثة والرابعة مشتركان في تفسير قوله فحصت ولم أرى شيئا، تفسير ذلك بالشك، فحصت ولم أرى شيئا يعني شككت في النجاسة. وإنما يختلفان هاتان الفرضيتان في تفسير قوله ثم صليت فرأيت فيه، بأنه هل قصد أنه رأى فيه فحصل له اليقين بأنها نجاسة سابقة، أو أنه رأى فيه وشك في أنها طارئة أو سابقة. هذا هو الفرق بين الفرضيتين الأخيرتين، بين الفرضية الثالثة والفرضية الرابعة. أي منهما هو المستظهر وهو الأرجح؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه يثير جملة من القرائن على أنه يقصد بقوله ثم صليت بلي ولم أجد صليت فرأيت فيه، جملة من القرائن على أن قوله ثم صليت فرأيت فيه على أنه لم يحصل له اليقين بأن هذه نجاسة سابقة، بل هذا مجرد شك في أنه هل هي نجاسة طرأت الآن أو نجاسة سابقة. أولا يقول حصول اليقين له بأنها نجاسة سابقة عناية إضافية بحاجة إلى قرينة إضافية، بحاجة إلى قيد إضافي، ولا يوجد في كلامه ما يدل على ذلك. قولوا ثم صليت فرأيت فيه، رأيت فيه غاية ما يدل على أنه من ذاك الحين حصل له اليقين بالنجاسة، ولا دلالة فيه على اليقين بأنه كان بأن هذه النجاسة كانت سابقة. إن كان يقصد هذا فهذه عناية إضافية بحاجة إلى بيان ولم يبين. فعدم بيان، عدم ذكر ما يدل على هذا الأمر الإضافي شاهد على عدم إرادته، على عدم إرادة هذا الشيء الإضافي. هذا أولا. بلي مثل الإطلاق، مثل الإطلاق، كيف أنه في حالات الإطلاق نتمسك بعدم ذكر القيد لإثبات عدم إرادة القيد؟ هنا أيضا سيد شيء من هذا القبيل، يقول بأنه بلي لو كان يقصد أنني حصل له اليقين بأن هذه النجاسة سابقة، هذا بمنزلة قيدا إضافيا في كلامه، بينما لا يوجد دال على هذا القيد، إنما كلامه يدل على أنه حصل له اليقين الآن بالنجاسة، فرأيت فيه بعد الصلاة ثم صليت فرأيت فيه. أما كون ما رأيت فيه هو السابق، حصل له اليقين بأنه هو السابق، هذا قيد إضافي، هذا بحاجة إلى بيان. ما لم يبين ننفيه بالسكوت، بدلالة السكوت. هذا أولا. وثانيا بلي ويؤيد ذلك أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا، وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك، يقول بأنه الشاهد الثاني على أنه لم يقصد بقوله فرأيت فيه أن هذه النجاسة سابقة، الشاهد الثاني على ذلك هو أنه ربما يكون مقصوده، كان مقصوده بالجملة الأولى بقوله فنظرت فلم أرى فيه شيئا، ربما كان يقصد منه معنى حصول اليقين عدم حصول اليقين بالنجاسة، وإنما ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك، يعني ربما قصد اليقين وربما قصد الشك، ذاك مردد أمره، ذاك المقطع الأول ليس ظهوره منحصرا ومسلما في أنه يقصد الشك بقوله فلم أرى، حمله على أنه لم أرى يقصد بلم أرى يعني حصل له اليقين بعدم الوجود، حمله على هذا أيضا معقول، وإن ليس ظاهرا في هذا الثاني لكن أيضا معقول. من المعقول حمل قوله فحصت ولم أرى فيه، من المعقول حمله على إرادة أنه حصل لي اليقين بعدم النجاسة، هذا معقول. ومع معقولية هذا
لا يمكن حمل قوله بعد الصلاة أنه ثم صليت فرأيت فيه، حمله على أنه حصل له اليقين بأن هذا هو الأمر السابق، بأنه بلي ذاك مشكوك أنه من أول الأمر، هل هو شاك أو على يقين من أول الأمر؟ فما دام ذاك مشكوك أنه هل هو من أول الأمر كان شاكا أو على يقين بالنجاسة، إذن فكيف نحمل قوله ثم رأيت فيه، نحمله على أنه حصل له اليقين بأنه نجاسة سابقة؟ ثم رأيت فيه، إذا كان على يقين من قبل فما أنا معنى يقول ثم رأيته فحصل الآن استوى يحصل له اليقين بنجاسة سابقة، هذا ما أنا معنى، لا يتناسب. على فرض أن يكون يقصد بقوله لم أرى فيه أنه حصل له اليقين بالطهارة، حصل له اليقين بالطهارة، على هذا الفرض لا يتناسب أن يقصد بقوله ثم رأيت فيه أنه هذا هو الشيء الذي حصل لي اليقين سابقا بعدمه، الآن حصل لي اليقين بثبوته، يعني تحول من يقين إلى يقين آخر، هذا صعب. لو كان على يقين في أول الصلاة عند الفحص بأنه على طهارة، لو كان يقصد بقوله فلم أرى شيئا أنه حصل له اليقين بالطهارة، فليس من المناسب أن نحمل قوله بعد الصلاة أنه فرأيت فيه أنه تحول يقينه السابق إلى يقين مضاد له، إذ على أقل تقدير يصير عنده شك، مو أنه يتحول يقينه السابق إلى يقين مضاد له، هذا بعيد. وبما أن المقطع الأول ليس مراده منحصرا بالشك، من المحتمل أن يكون مراده هو اليقين بحصول اليقين بالطهارة، إذن المقطع الثاني يفقد ظهوره في إرادة اليقين بسبق النجاسة، يفقد ظهوره في إرادة اليقين بالنجاسة السابقة، لأنه لا يتناسب إرادة اليقين بنجاسة سابقة لا يتناسب مع أحد محتملي المقطع الأول. المقطع الأول مجمل فيه احتمالان، المقطع فلم أرى شيئا مجمل فيه احتمالان، فيه احتمال أن يكون حصل له اليقين بالطهارة، وفيه احتمال أن يكون حصل له الشك. فعلى تقدير أن يكون مراده هو حصول اليقين بالطهارة، فحمل قوله بعد الصلاة ثم رأيته على أنه حصل له اليقين بنجاسة سابقة مو مناسب، خب بعيد، يعني خلاف المستظهر أن يتحول يقينه بالطهارة إلى يقين بالنجاسة، هذا مستبعد. وهذا يعني أن حمل ذلك على اليقين بنجاسة سابقة لا يتناسب مع أحد احتمالي قوله فحصوا ولم أرى شيئا، وهذا أيضا قرينة ولو ناقصة على أنه لا يقصد بقوله فوجدت فيه فرأيت فيه، لا يقصد حصول اليقين بنجاسة سابقة، هذه أيضا قرينة ولو قرينة ناقصة. الرابعة إحنا نريد نثبت الرابعة، احنا الان قاعد يعني نجمع قرائن ضد الثالثة حتى يثبت الرابعة، بين الثالثة غاية الامر هذه الثالثة، نقول ليس من المسلم كون المقطع الاول فيه قد اراد فيه الشك، من المحتمل ايضا ان اراد اليقين، هذا الاحتمال وارد، وان كان استظهرنا على حسب الفرضية الثالثة أن يكون المراد هو الشك، لكن أيضا من المعقول أن يكون المراد هو اليقين، يقين بالطهارة، ما دام أن هذا معقول فحمل المقطع الثاني يكون تحميل، حمل المقطع الثاني على حصول اليقين بنجاسة سابقة يكون تحميلا. الجهة الثانية من ما طبقنا، الجهة الثانية أن الاستصحاب هل يجري بلحاظ حال الصلاة
أو بلحاظ حال السؤال. يعني الصحيح هي الفرضية الثالثة أو الرابعة، هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال. وتوضيح ذلك أن قوله فرأيت فيه إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا، يعني حصل له اليقين بأنها نجاسة سابقة، فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا يعني في ظرف السؤال. كما أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة. هذه الفرضيات الثلاث، الفرضية الأولى منها ينحصر فيها الاستصحاب بما بعد الصلاة، والفرضية الثانية ينحصر فيها الاستصحاب بأثناء الصلاة، والفرضية الثالثة هي التي يتناسب مع الاستصحاب في أثناء الصلاة وما بعد الصلاة. لاحظوا هنا المقايسة بين الفرضيات الثلاث كلها حسب ما يبدو. الفرضية الأولى من الفرضيات الثلاث الاستصحاب فقط يجري بعد الصلاة، من الفرضيات الثلاث الممكنة. الفرضيات الثلاث الممكنة الأولى منها كان عبارة عن أنه حصل له اليقين في أثناء الصلاة بأنه على نجاسة، وبعد ذلك زال يقينه هذا، بعد الصلاة زال يقينه هذا، فبعد الصلاة بعد أن زال هذا اليقين يتمسك بيقينه الأسبق فيجري الاستصحاب، بعد أن زال هذا اليقين يستطيع أن يتمسك بيقينه الأسبق فيجري الاستصحاب، يعني بعد الصلاة يستطيع أن يجري الاستصحاب. لاحظوا في هذه الفرضية بعد الصلاة يستطيع أن يجري الاستصحاب، بينما في الفرضية المتوسطة فقط في أثناء الصلاة يجري الاستصحاب، لأنه في أثناء الصلاة على شك، وبعد الصلاة يحصل عنده يقين بنجاسة سابقة، ففي أثناء الصلاة يجري الاستصحاب، بعد الصلاة ما يقدر يجري الاستصحاب. في الفرضية الأخيرة هي التي يستطيع أن يجري الاستصحاب في كلا الأمرين. إذن فنحن يكفينا أن نبطل الفرضية الثانية، إذا يعني المتوسطة التي بحسب التسلسل كانت الثالثة، الأولى خب كانت باطلة، وهذه الثلاثة الأخيرة المتوسطة منها.